بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أحسنوا جوار النعم واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما إنها لم تنتقل عن أحد قط فكادت أن ترجع إليه. قال: وكان علي عليه السلام يقول: قلما أدبر شيء فأقبل. هذه الرواية زيادة على معناها فيها نكتة نحوية أيضا. أحسنوا جوار النعم، جوار بمعنى المجاورة، مر عليكم أن فعال يكون مصدرا من باب المفاعلة، فالجوار بمعنى المجاورة، يعني أحسنوا مجاورتكم للنعم، إذا النعم انتقلت إليكم فاشكروها، استفيدوا منها في طاعة الله. واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، يعني تزول. أما إنها لم تنتقل عن أحد قط فكادت أن ترجع إليه، لم تنتقل فكادت أن ترجع إليه. هني النفي شامل لكادت، يعني لم تنتقل ولم تكد ترجع بهالمعنى، يعني ما انتقلت إلا وهكذا أنها لا ترجع إليه. كاد بمعنى قل ما رجعت إليه. أما إنها لم تنتقل عن أحد، يعني لم تزول قط، فكادت ترجع إليه، أن ترجع إليه، يعني قل ما تزول النعمة وترجع. هذا يحتاج إلى يكون شيء مثلا مورد نادر، وإلا عادة إذا زالت النعمة فلا ترجع. قال: وكان علي عليه السلام يقول: قل ما أدبر شيء فأقبل، يعني إذا أدبر بعد قل ما يكون مدبرا، فهني فكادت أن ترجع إليه، مو معناته أن لم تنتقل ويقرب أن ترجع، لا، لا يقرب أن ترجع بهالمعنى. إيه؟
الروايات أخرى عن إقبال النفس وإدبارها.
إقبال شنو؟
النفس وإدبارها في الصلاة.
إيه نعم، إن للنفوس إقبالا وإدبارا، هذا مطلب آخر، هذا في النعم.
مثل الصلاة، صلاة الليل هي نعمة.
إيه نعم.
إن الواحد يؤديها، فإذا لم يؤديها مثلا لمدة معينة فكيف يرجع إليها؟
إيه نعم، إذا قد يقال أن هذا شو اسمه من باب، يعني ما أكو تنافي بين هذه الرواية وكون صلاة الليل نعمة، إذا كان عدم الإتيان بصلاة الليل مثلا من باب أنه هو يستيقظ الليل ومتمكن من الصلاة ولكن متهاون لتهاونه، هذا يصدق عليه أنه لم يحسن جوار هذه النعمة لأنه تهاون. تارة لا، مثلا مريض، عنده مثلا باله مشغول، صار له مشكلة، اليوم بالذات ما يقدر يصلي، يعني إذا هم صلى ما يتوجه، عنده مشكلة عويصة، عنده، ففي الحالة نفسه غير مقبلة على هذا، مو أنه مهمل وما له خلق يقوم وما أدري يعني طالع فيلم مثلا ما يبي يصلي صلاة الليل، هذا يصدق عليه أنه شنو لم يحسن جوار النعمة. أما إدبار النفس فيختلف، يعني إدبار النفس لابد أن يكون شنو من علة مقنعة للعقلاء، العقلاء يقولون إيه نعم لا حق الحين بهالحالة، مثلا أبوه متوفي الحين ما يصلي صلاة الليل، أو مريض مثلا له حق ألا يصلي صلاة الليل مثلا، عند مثلا وفاة عزيز، شخص عزيز، طبيعي أن يكون للإنسان شنو إدبار عن المستحبات. ولو بعض العلماء كما ينقل في سيرتهم أنهم كانوا يصلون صلاة الليل ولو في حال الاحتضار، يعني بعض العلماء كانوا هكذا يعني يلتزمون بصلاة الليل في حال الاحتضار، وحالتهم حالة يعني الساعات الأخيرة من حياتهم ينقل أنهم استيقظوا وصلوا ثم توفوا مثلا، وكانت حالتهم حالة مرض وحالة تعب، فما كنت أنافي أن يكون الإقبال بسبب الإدبار بسبب عقلائي يقبله العقلاء يعذره العقلاء، وبين أن يكون هو لا يحسن الجوار، لا العقلاء ما يأيدون في هذا، يقول أنت قاعد تطالع فيلم وتقول نفسي مدبرة عن الصلاة، ما صار هذه، هذا ما صار سبب لإدبار النفس. جيد، كان الكلام في أن، وصلنا إلى أن التفسيرية وذكرنا بعض المطالب في أن التفسيرية، وبقي علينا بعض المطلب من ثبوته وشروطه حتى نذكركم بما سبق، نرسم المشجرة لا بأس. احنا قلنا ان ان على انواع، ان الحرفية مصدرية ناصبة للمضارع، مخففة من الثقيلة، وقلنا أن المخففة لها شروط، شنو كان شروطها؟ في الاسم، اسمها شنو؟ ضمير محذوف غالبا، الحين نقول غالبا، خبرها أولا لا يكون جملة طلبية، أو خلينا نقول أول شيء أولا جملة غير طلبية، ثانيا إذا كان إما الاسم مذكور، أو الاسم إما مذكور أو محذوف، اسم أن يعني، إذا كان الاسم محذوفا يجب أن يكون الخبر جملة، وإما الاسم مذكور يجوز أن يكون الخبر جملة أو مفردة. هذا اللي مر معنا في أن المخففة من الثقيلة. القسم الثالث وما قبل الأخير من أن هي المفسرة، والكلام فيها في نقطتين، أولا في ثبوتها، يعني أصلا عندنا هذه موجودة في كلام العرب أم لا، يمكن حملها على المصدرية وعلى المخففة من الثقيلة. فالكوفيون أنكروها، وابن هشام قال كلامهم متجه يعني لا يخلو عن قوة، غيرهم أثبتوها. إلا ابن هشام اللي استقوى كلام الكوفيين. جيد، هذا المطلب الأول. كان المطلب الثاني في شروطها، ولها 5 شروط سوف تأتي. الحين نطبق العبارة اللي بقيت من مبحث ثبوت أن المفسرة، ثم نأتي إلى الشروط ونذكرها. قال: الثالث أن تكون مفسرة بمنزلة أي نحو كذا، وتحتمل المصدرية، فتكون في الأولى ثنائية وفي الثانية مخففة من الثقيلة. وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتة، يعني ما عندنا أصلا في كلام العرب ماكو شيء اسمه أن تفسيرية، بل يؤولونها كما أول المصنف في الآيتين. وهو متجه لأنه إذا قيل كتبت إليه أن افعل، هذا مشتمل على شروط أن المفسرة كما سيأتي، قبلها جملة وبعدها جملة، وما قبلها فيه معنى القول دون حروفه، ولم يدخل على أن حرف جر في الشروط الخمسة اللي راح نذكرها متوفرة، فهذه أن مفسرة المفروض تكون. ولكن المصنف يقول لا، مو لازم نقول مفسرة، لأنه إذا قيل كتبت إليه أن افعل، يعني نفس الجملة اللي ظاهرها أنها تفسيرية، لم يكن افعل شنو؟ نفس كتبت، كما كان الذهب نفس العسجد في قولك هذا عسجد أي ذهب. شنو عندكم؟ لم يكن افعل. إيه بعض النسخ كتبت إليه أن قم، بعض النسخ لا كتبت إليه أن افعل. الحين ماكو اختلاف وايد، افعل قوم اللي هو. لم يكن افعل نفس كتبت، كما كان الذهب نفس العسجد في قولك هذا عسجد أي ذهب. ولهذا لو جئت بأي مكان أن في المثال لم تجده مقبولا في الطابع. هذا دليل المصنف في شنو؟ في إنكار أن التفسيرية. خل نكتبه هنا، وابن هشام دليله شنو قال؟ قال لأن كتبت غير افعل، ولذا إذا قلت كتبت إليه أي افعل لم يصح. يقول شلون تقولون أن افعل تفسير لكتبت، والحال أن على قولة المنطقيين ماكو هوية بينهما، يعني هذا ليس هو ذاك وذاك ليس هذا، فكيف تقولون هذا تفسير لكتبته؟ كتبته شيء يخبر عن نفسه، افعل فعل أمر يأمر المخاطب، شو الوحدة اللي بينها هذين الفعلين؟ نعم فيه ذهب، مثلا إذا قلت هذا ذهب أي عسجد أو عسجد أي ذهب، الحين أي كان يوجد اتحاد بين المفهومين، بين مفهوم ذهب ومفهوم عسجد، كلاهما شيء واحد. أما هني ما تقدر تقول في اتحاد، كتبت أخبار وافعل إنشاء، هذا إخبار عن فعل المتكلم بالكتابة، وذاك إنشاء للمخاطب بالقيام مثلا، أصلا ما ولا جهة اشتراك بينهما، فكيف تقولون هذا تفسير لذاك؟ فدليل المصنف شنو؟ أن كتبت ليس عين قوم، كما كان الذهب عين شنو؟ العسجد. هذه اللي يأتي فيها أي تقدر بصراحة تقول أن أي مفسرة للذهب، مفسرة عفوا للعسجد، تفسر العسجد بالذهب. أما هني ما تقدر تقول هذا عين ذاك، هذا إشكال المصنف. ولكن إذا ندقق في كلماتهم اللي قال أن تفسيرية، ما حد ادعى أن كتبت عين قوم، ما حد قال هذا، بل يذكرون أن في قولك مثلا كتبت أي أن، كتبت أن قم مثلا، يقولون هذا ليس تفسيرا لكتبت، بل تفسير للمكتوب. كتبت شيئا، هذا الشيء هو شنو؟ هو قم، فهذا تفسير للمكتوب لا لنفس الفعل. ولذا ما تقدر تقدر أن قم هو كتبته وكتبته هو قم، الاتحاد بينهما لا يصح. وإنما يقولون بمنزلة أي، مو عين أي، نفس أي. أي شنو وظيفتها؟ كلمة أي، كلمة أي وظيفتها تقول هذا عين ذاك. أما كلمة أن تقول هذا عين مفعول ذاك، لا عين ذاك. تقول قم عين مفعول الكتابة لا نفس الكتابة، ففرق بين أي وأن، ولكنهما نظيرا بعض، يتناظران يعني يتشابهان من هالجهة. هني تفسير لعينه، هني تفسير لمفعوله، بالتالي تفسير. فإذا قالوا أن مفسرة لا يقصدون المفسرة لما قبلها، مفسرة لمفعول ما قبلها. فيمكن أن يجاب عن المصنف بشنو؟ ليست مفسرة لما قبلها، بل لمفعوله. دائما هكذا، دائما مفسر لمفعوله، وعادة يكون هذا المفعول محذوف، عادة في بعض الأحيان هم قد يذكر. الرضي شوفوا شو يقول عبارته، وأن لا تفسر إلا مفعولا مقدر اللفظ، مفعول مقدر اللفظ، لا تفسر الفعل نفسه، تفسر مفعولا مقدر اللفظ دال على معنى القول كقوله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم، فقوله يا إبراهيم تفسير لمفعول ناديناه، يعني ناديناه بنداء، صدر منا نداء، اسم حرف اللي تقول، يعني صوت صدر منا بهذا النداء، هذا الصادر هذا الذي مفعول نداء شنو هذا الصوت؟ هو يا إبراهيم. تفسير لمفعول ناديناه بلفظ هو قولنا يا إبراهيم، يعني هذا المنادى، هذا الشيء الذي نادينا به هو يا إبراهيم، لأن ناديناه هو عين يا إبراهيم، ما له شغل، لأن نادينا فعل ماض يخبر وذاك نداء، أكيد معناهما مختلف. لا، مفعول النداء هو الصوت، ماذا يتحقق في الخارج بالنداء؟ يتحقق صوت، هذا الصوت ما هو؟ نفسره بيا إبراهيم. وبهذا الكلام يتضح اللي قلناه من كلام الدماميني، أن ما يقع بعد أن المفسر مفرد، هو مفعول في الحقيقة، يعني تفسير لمفعول، يعني هذا الصوت بغض النظر ما معناه، ناديناه بهذا الصوت يا ألف همزة باء راء إلى آخره يا إبراهيم، بهذا الصوت، ما لنا شغل جملة مو جملة، هو تفسير لمفعول ناديناه، حينما مفعول مطلق إما مفعول به بغض النظر عن هالجهة، يعني مثلا في ناديناه ما يحتاج إلى مفعول، فنقدر نقول أنه ناديناه نداء، هذا النداء هذا المفعول المطلق هو يا إبراهيم، هذا النداء هذا الصوت هو يا إبراهيم. وكذلك هذا كلام الرضي، وكذلك قولك كتبت إليه أن قم، أي كتبت إليه شيئا مكتوبا، هذا المكتوب شنو؟ هو قم، كتبت إليه شيئا هو قم. فأن حرف دال على أن قم تفسير للمفعول المقدر لكتبت، لا لكتبت، للمفعول المقدر لكتبت. وقد تفسر المفعول في الظاهر، يعني قد المفعول أصلا يكون موجود مو محذوف، كقوله تعالى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، هذا المفعول موجود، أوحينا إلي إلى أمك ما يوحى، هذا الشيء الذي يوحى شنو؟ هو أن اقذفيه. فهو تفسير لمفعول الفعل السابق سواء كان محذوفا كما هو الغالب أو مذكورا كما في الآية إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه. المصدر مو كاتبة، أنا مو مسجلة، بس في المجلد الرابع الحين أواخر الكافية يتطرق لها الموارد الحين بالضبط، ما أدري أي صفحة، بس المجلد الرابع يصير. جيد، فهذا الإشكال من المصنف يمكن أن يقال أنه غير وارد، ما عندنا أن مفسرها لأنها لا تفسر الفعل. منو قال أن لازم تفسر الفعل؟ إحنا كلامنا أنها تفسر مفعول الفعل. ولذا بعد ذلك احتمل الرضي قال نستطيع على هذا الكلام اللي قلناه أن نقول أن زائدة، لأنه تقدر تحذفها، كتبت إليه قم، هذا المكتوب، كتبت إليه يحتاج إلى مفعول، هو هذا المذكور هو المفعول، فكأن أن الزائدة دخلت بين الفعل ومفعوله، كتبت إليه قم، فنقدر نقول أنها زائدة. ولكن لا بالكلام اللي ذكره المصنف أنه لا يفسر الفعل، لا يفسر، تقدر تقول يفسر المفعول، تقدر تقول لا زائدة بين الفعل ومفعوله.
لماذا قسم الإمامين إذا تقدم عليه حرف الجر تكون تفسيرية، إذا ما تقدم عليه تكون زائدة؟
هذا قلنا شنو إحنا أشكلنا عليه، أن وهو كان كلامه هذا، قال أن إذا دخلت عليه دخل عليه حرف جار تكون شنو؟
تفسيرية
ما تكون تفسيرية، تكون زائدة، لأن التفسيرية جملة لا يدخل عليها. قلنا هذا مو معلوم جملة، أنت قلت أنه مو معلوم جملة، هذا مفرد بظاهر الجملة، فهذا الإشكال أوردنا عليه، قلنا دام أن هذا مفرد هو مفعول ناديناه مثلا أو مفعول كتبت، إذا كان مفعولا للفعل فهو بقوة المفرد أو هو مفرد بظاهر الجملة، فما الداعي أن تقول أن الباء إذا دخلت كذا وإذا لم تدخل كذا، الباء داخلة على مفرد وإذا لم تدخل الباء ماكو مانع. هذا الدمامني قال إذا لا الدمامني ما قال في التفسيرية أنه مفرد، قال في الزائدة، يعني هو قسمها كذا، إذا تذكرون قلنا وهو قسم قال إما أن تدخل عليه باء فزائدة فتكون زائدة. ليش زائدة؟ لأن الباء داخلة على مفرد، على مفرد بشنو؟ بهيئة الجملة. أما إذا لم تدخل الباء فتفسيرية، احنا قلنا ليش تقول هذه تفسيرية؟ هذه يقول أنها زائدة مثلا، أو الحين يعني تقدر تحذف التفسيرية أصلا إذا لم تدخل الباء، شنو هذا يتحول يصير جملة يعني؟ بالتالي هذا كتبت إليه أن قم، هذا قم، إما أن تقول مفرد، إما أن تقول شنو؟ جملة، إما مفرد بصورة الجملة، إما جملة. ما تقدر تقول إذا دخلت الباء فهذا مفرد، إذا لم تدخل الباء فهو جملة. هنا يقول أنه مفرد، فما تكون تفسيرها، ما تقول أنها زائدة مثلا كما قال الرضي. والغريب أن هني الدمامين ينقل كلام الرضي، هناك مو ملتفت إلى كلام الرضي، يعني كان الأولى أن يأتي به هناك وما يقول أنها تفسير، يقول حتى على هذه زائدة.
بس وإذا كان عند قاعدة أن الباء لا تدخل إلا على الأسماء والجمل التي بعد أن تفسيرية لا تكون إلا جملة، ما تكون بمنزلة الاسم،
وهو ما يقول بهالكلام.
وهو
في عند دخول الباء يقول مفرد، والواء داخلة على المفرد، ماكو أي مانع.
جيد، إذا دخلت الباء فهذا يدلنا على أنه مفرد.
خوش،
إذا لم تدخل فهو يدل على أنه جملة.
هو هل الكلام أوردته ذاك اليوم وأجبنا، قلنا شنو الفرق بين دخول الباء وعدم دخول الباء؟ المعنى يتغير، اللي تقول مثلا عند دخول الباء مفردون وعدم دخول الباء جملتون، المعنى هو نفس المعنى، الباء ما لها تأثير هالمقدار أن تحول المعنى بحيث قم مرة يكون جملة مرة يكون مفرد، بالتالي معنى الكلام نفس المعنى. قاعد يقول شنو؟ كتبت إليه وهذا المكتوب هو قوم، سواء جئت بباء أم لم تأتي بالباء، لأن كونه جملة أمر معنوي، ما له شغل دخلت الباء ما دخلت الباء، شوف المعنى، معناه معنى الجملة معنى المفرد. هذا شنو النقاش في ثبوت أن التفسيرية، فنحن نتيجة كلام المصنف نسلم معه بها بهذه النتيجة، يعني أن التفسيرية ما لها محل، قول أنها زائدة وخلاص، أنها داخلة على المفرد، داخلة على مفعول الفعل السابق في الحقيقة، ورحينا أن الزائدة هذه وظيفتها تدخل بين شيئين المفروض ما تدخل بينهما، ككلمة معترضة، هني كلمة معترضة دخلت بين الفعل والمفعول، أو بين الفعل والمفعول المطلق مثلا، والمفروض ما تدخل، هذه زائدة. فلا فرق جوهري بين التفسيرية والزائدة على ما نقحناه في هالأيام. بعد راجع، إذا مو واضح عندكم راجعوا سير البحث يتضح عندكم أن ماكو داعي نقول أنها تفسيرية، شنو خصوصا مع هالكلام من الرضي، شنو الداعي أن نقول أنها أن نفرق بين التفسيرية وهذا؟ بالتالي أنتوا تقولون شنو، ليش قالوا تفسيرية؟ لأنها تفسر الجملة التي قبلها، كأن بعدها جملة، هذه الجملة تفسر ما قبلها، احنا نقول بعدها ليس جملة بل هو مفرد يفسر مفعول ما قبلها، فبدال ما تقول يفسر المفعول المحذوف مما قبلها قل هو مفعول ما قبلها، وهذه دخلت بين الفعل والمفعول. جيد، هذا تمام الكلام في البحث الأول في أن التفسيرية أنها هل هي ثابتة أصلا أم لا. البحث الثاني في شروط أن التفسيرية يذكر لأن التفسيرية 5 شروط. الشرط الأول أن تسبق بجملة، ولذا قال ولها عند مثبتيها أو عند مثبتها على بعض النسخ. شروط أحدها أن تسبق بجملة، فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهم أن الحمد لله. وآخر دعواهم أن الحمد لله. هذه أن شنو تكون؟ إذا مو تفسيرية شنو؟ مخففة ولا نقول زائدة؟ الزائدة لها 4 مواضع بعد لما تقع، يعني لما أن جاءت رسلنا، بعد بين لو وفعل القسم، مثلا تقول فأقسم أن لو فعلت كذا فعلت كذا. والثالث بين الكاف ومخفوضها كأن ظبية، هذا المثال المشهور كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. والرابع بعد إذا، إذا أن كأنه إلى آخره مثلا. فهذه مواضع أن الزائدة، وما نحن فيه لا بين القسم ولا بعد لما ولا بعد إذا مو من هالموارد. فنقدر نقول شنو؟ تقدر تقول أنها زائدة وتزيد على هذه المواضع 4. تقول مثلا بين المبتدأ والخبر آخر دعواهم الحمد لله، وتقدر تقول لا هذه مخففة من الثقيلة، آخر دعواهم أنه الحمد لله، فتقدر ضمير الشأن وتقول أنه الحمد لله. الأولى أن نقول أنها مخففة من الثقيلة، لأن الزائدة مواضعها يعني في تأتي في المواضع اللي ما نقدر نأول بتأويل له شنو معنى بين القسم وفعله، يعني في الموارد اللي ما له معنى أصلا يأتي، في الموارد اللي ليس له معنى أن يأتي نقول أنها شنو مصدرية، أنها عفوا زائدة. أما في الموارد لا نقدر نأول بالمخففة من الثقيلة، فارتكاب كونها زائدة لا داعي إليه. شنو الفعل؟ ما يحتاج له فعل.
هذا التأويل وش كيف راح يكون؟
وآخر دعواهم أنه، هذه الجملة الحمد لله، هذه خبر، مو قلنا يحتاج له اسم خبر، خبرها جملة، هذه الجملة الحمد لله ما يحتاج له شرط ثاني، ما يحتاج إلا يكون فعلية، مر معنا لما تكون اسمية ما تكون فعلية، ما تحتاج له فعل لزامن يعني. حين فيما مر على النقاش اللي ناقشناه مثلا في افرضوا شنو كتبت إليه أن قم، نقدر نقول أن هذه على كلام الرضي قال أنها زائدة، ليش تقولون مفسرة ما لا داعي تقولون تفسيري، نقدر نقول أنها مخففة من الثقيلة ولا نضطر نقول أنها أنها زائدة. يعني نقدر نقول مثلا كتبت إليه أنه قم، ليش ما يمكن؟ المخففة لا تدخل على فعل الأمر، نعم الشرط اللي ذكرناه، ولكن مصدر هذا الشرط ما أدري وين، ليش ما تدخل على فعل الأمر؟ يعني خصوصا إذا كان الضمير ضمير شأن، احنا امس قلنا لا تدخل على فعل الامر لان يستلزم ان يكون فعل الامر خبرا عن اسمها، واسمها شنو؟ جثة او ذات، فلا يخبر به، يخبر عنها بشنو؟ بامر. نقدر نقول ان اسمها، ان اسمها ضمير شأن، وماكو شنو مانع تخبر عن ضمير الشأن بفعل الامر، فماكو مانع. هم تقدر تقول انها مخففة من الثقيلة، لا مانع. رعاية لل، يعني شلون رعاية للحدود؟ ها اي نعم، اذا التزمنا اي نعم. وفي يعني اذا واحد يدقق مرات هالتشقيقات اللي يجيبونها يقدر يرجعها الى معنى واحد، يعني ان تجيب له اربع انواع: ان مصدريه، ان مخففه، ان تفسيريه، ان زائده. تفسيريه اخو بطلانها واضح. الحين الزائده نقول ما نقدر مثلا بعد لما صعب، او بين القسم والمقسم مثلا، مقسم به اول انه شنو؟ مخففة من الثقيلة، فالزائدة نثبتها مثلا، ولو هم لعل في الزائدة واحد يشكك، الزائدة نثبتها. موارد اللي تفسيرية نقدر نوزعها بين شنو؟ بين الأنحاء الثلاث الأخرى، إما مصدرية، إما تفسيرية، إما زائدة. وهذا يعني يساعد في فهم المطلب، إذا رجعت إلى أصل واحد يساعد في فهم المطلب. أن بشكل عام، بنحو عام، ما فائدتها أن، بغض النظر عن التشقيقات اللي النحويون ذكروها، أن ما فائدتها؟ كيت 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 في هالموارد تقع. فأقول هذا تقليل التشقيقات يوضح الصورة أكثر، فهني بنقدر نقلل التشقيقات. التفسيرية إما تدخلها تحت الزائدة كما قال الرضي، أو تدخلها تحت المخففة من الثقيلة. اي نعم، ولكن مو على على الكلام اللي ابن هشام ذكره. ابن هشام اي نعم، علته مو يعني بتلك القوة، أني بعلة أخرى يمكن، يعني ما يحتاج إلى أي تكلف أصلا حتى. على أي حال، فالحاصل أن وآخر دعواهم أن الحمد لله، هذه مخففة من الثقيلة. حينما فكروا في مطلب هذا الحمد لله، مفرد ولا جملة؟ يعني مقول قولهم هذا يعني آخر كلامهم، آخر قولهم هذا القول، فما نقدر نقول أنها مخففة من الثقيلة، لأن المخفف من الثقيلة تحتاج إلى جملة. كان قال شنو؟ آخر دعواهم أن زيد، مفرد مثلا، أن زيد، هذا آخر ما قالوا. إذا الدعوى قلت بمعنى القول، بمعنى الكلام، تقدر تشيل المقول شنو، تخلي بدال لفظ واحد، تقدر تقول أنها وآخر دعواهم أن زيد، يعني هذا آخر كلمة تكلموا بها مثلا. ففي الحالة نقدر نقول أنها مخففة من الثقيلة؟ ما نقدر. أصلا الدعوة بمعنى القول ولا مو بمعنى، يعني هذا الحمد لله مقولهم أم ليس مقولا لهم؟ هذا فيه يعني يمكن أن يناقش فيه. على أي حال ما نبي نطول وايد.
الحين إذا كانت أن مخففة من الثقيلة ودخلت على الجملة الاسمية، هل أيضا أنها تكون مصدرية أو لا؟
إذا دخلت على الجملة الاسمية تكون مصدرية، مصدريتها محفوظة لها. يعني مثلا إذا قلت إيه نعم، مثلا إذا قلت افرضوا شنو أمثلة مخففة من الثقيلة كان عندنا، خلني بمثال الكتاب مثلا،
بأنك ربيع
مثلا، إيه بأنك ربيع، تؤوله بكونك ربيعان. شنو كان البيت؟ بأنك ربيع وغيث مريع، بكونك ربيعا. فيؤول بالمفرد.
إنزين إذا كانت هي ناصبة دخلت على الجملة الاسمية، هل يشترط فيها أن
ناصبة يعني من الشق الأول وما تدخل على الجملة الاسمية، مخففة،
فهل يشترط أن تسبق بعلم هذا أو ما هو بمنزلة العلم أو لا؟
إذا كانت مخففة يشترط أن تسبق بعلم.
قلنا إحنا مخففة إذا دخلت على الأفعال لابد لها من أن تسبق بعلم، صحيح؟ أو ما هو؟
لا ما ذكرنا.
يقين أو ما هو بمنزلته يعني؟
إيه نعم تقع بعد فعل، إيه نعم صح. إيه مو على يعني على مو لازم يكون أفعال يعني. اي نعم يعني قبلها يكون بمنزلة اليقين، بعدها الحين كان فعل كان اسم ايا كان، قبلها يكون فعل بمنزلة اليقين. اي نعم
في هذه الآية واخر دعواهم يدل على اليقين او شيء من هذا القبيل،
واقول يحتاج الى نقاش. يعني تقدر تقول فيه معنى اليقين، ما تقدر تقول. انا بس بغيت افتح النقاش يعني. وهو اصلا في مشكله ثانيه على انها مخففه من الثقيله، هي ان الحمد لله ظاهره ان مقولهم مفرد، فناخذ بكلام الرضي ولا ناخذ بان المخففه من الثقيله، يعني نقول انها هنا زائده، مو كلام الرضي، انها زائده يعني مثلا وقعت بين المبتدا والخبر. او نؤول يقول آخر دعواهم فيه معنى اليقين، آخر ما ادعوا ما تيقنوا منه، لأن الدعوة فيه معنى اليقين، فيكون من هالباب.
أنا أبن هشام ما اتطرق إلى هذه، وآخر دعواهم الحمد لله، ماذا تكون؟
لا ما ذكر المحشين من بالي ما ذكروا، ولكن ظاهر كلامه أنها ليست زائدة، لأن الزائدة خلها موارد خاصة. ولا تكون ناصبة للمضارع لأنها لا تدخل على الجملة الاسمية، فلا بد أن تكون جملة أن تكون شنو مخففة من الثقيلة، فلا بد أن تقدر شنو أن الدعوة فيه معنى اليقين. حين المشكلة هني الدعوة فيه معنى اليقين هذا سهل، لأن الدعوة أمر قلبي، الإنسان يدعي شيئا كالزعم، هذه ما فيها مشكلة. ولكن المشكلة أن الحمد لله هل هو مقول لهم فيكون مفردا؟ يعني ادعى شنو هذه الدعوة، ادعى وقال الحمد لله، ادعى أن الحمد لله، فهو مفرد، هل يمكن أن يكون مفردا أم لا؟ هذا يحتاج إلى تأمل يعني. على أي حال لأن أن المخففة تحتاج إلى جملة بعدها، إذا أول بالمفرد شلون؟ حتى على كلام افرضوا الحين هذا الدعوة آخر دعواهم، هذا شوي فيه نقاش. على هذا كتبت أن قم، هذا قلنا مفرد قم، نقدر نأول هذه أن مخففة من الثقيلة أم لا؟ لازم نقول أنها زائدة. الرضي قال أنها زائدة، واضح على الزيادة أخو واضح، قال لأن هذا عين مفعول فعل السابق، وهذا تعرض بينهما يعني صار معترض بينهما، اعترض بينهما. على الزائدة واضح، ولكن احنا ما نبي نروح على الزيادة لأن الزيادة خلاف الأصل، نبي شنو نرجع إلى موارد غير الزيادة، فهل نستطيع أن نقول أنها مخففة من الثقيلة أم لا؟
إذا كانت في قوة المفرد والضمير غير موجود فلا يمكن، في موارد عن العرب مثل هذا الاستعمال.
وهو هذا ما حكاه سيبويه هو مورد الاستعمال. إيه نفس كتبت إليه أن قم، مو حكاه سيبويه، إحنا نقول هذا مورد استعمال أن المخففة من الثقيلة وبعدها مفرد.
صار. اشترطوا أن الاسم يكون موجود، لا إذا كان بعدها مفرد لابد أن الاسم يكون موجود.
إيه أقول هذا أنا قاعد أشكك في كلامهم، أقول هذا شاهد على خلاف ما تقولون، ولا محيص من أن يقال أن هذا مفرد. قم مفرد، هذا قم ما تقدر تنفيه من المعنى، من حيث المعنى واضح أنه مفرد. الخلاف هني أن نقول هذا مفرد وأن مفسرة كما هو قول الجمهور، أو تقول أنها زائدة على قول الرضي، أو المفسرة ردها واضح حتى المصنف ما قبلها، فماكو إلا الزائدة وأن المخففة، الزيادة خلاف الأصل فتقول أنها مخففة. فقاعدتكم التي قلتم أنه يجب أن يكون بعدها جملة و و و مو معلوم. هذا كلامي.
هل يمكن لشيء خلاف الأصل أن يهدم القاعدة؟
يعني شلون شيء خلاف الأصل يهدم القاعدة؟
الزائدة تكون خلاف الأصل.
إيه نعم.
فيتبين أن القاعدة هي.
إيه ماكو مانع، يعني حتى لا نلتزم بأن بهذا الشيء المخالف للأصل نتراجع عن قاعدة نحن وضعناها، إحنا النحويين وضعناها، نتراجع عن كلامنا، سهلة، مو العرب وضعها القاعدة هذه، إحنا النحويين اعتبرنا، مجرد اعتبار، تراجعنا عن اعتبارنا، تبنا. إذا كان كلام العرب ينافي كلام العرب نعم نلتزم، نقول زائدة ولا ننقض كلام العرب. أما لا، إذا دار الأمر بين شيء مخالف للأصل وبين تراجع عن قاعدة نحن وضعناها ومو معلوم شنو أصلها، فلا مانع أن نتراجع عن القاعدة التي وضعناها، مو إحنا مو أنا يعني، نحوين وضعوها.
ما في كتاب يبين قواعد نحوين كيف وضعت حق نعرف أن هذه القاعدة لها أصل ليس لها أصل؟
هذا بعد هو ابن هشام، كيف وضعت هذي اللي وضعوها، هم اللي وضعوها بعد. يعني إذا واحد يبي يدرس النحو هكذا يعني يشوف سلسلة الأحداث في النحو، في حياة النحو منذ سيبويه، شوي شوي القواعد شلون تغيرت، يقدر يدرسه، يسوي دراسة أن مثلا أن سيبويه شنو قال عنها بعد سيبويه، مثلا افرضوا منو مثلا الفارسي ما يدري السيرافي زمخشري شي، وينزل بعد الزمخشري مادي ابن خروف ابن مالك ابن حاجب الرضي ابن هشام، يشوف سلسلة التغييرات اللي حصلت، التزامات اللي حصلت في النحو. سيبويه كثير من الالتزامات ما يذكرها أصلا، يعني واضح الاختلاف من حيث ازدياد الشروط بين كلام سيبويه وبين كلام مثل ابن هشام. الشروط اللي احنا نذكرها او الشقوق اللي نذكرها ان على انواع لها شروط، لا تكون بعدها جمله طلبيه والى اخره، هذا كل الشقوق هذه سيبويه كثير منها ما يذكرها، فتقدر تتمسك بعموم كلام سيبويه كما في الاصول يتمسكون بالعموم الفوقاني. انت اذا شككت في هذه الشقوق اللي يذكرونها المتاخرين تتمسك بعموم كلام سيبويه، ولكن احنا بنحل المشكلة، نقول هالتفاصيل اللي تيبونها تقسمون ان الى 10 اقسام وتيبون حق كل واحد 10 شروط، وهذا من وين يبتوا؟ نقدر نرجع الى كلام سيبويه، نرجع الى بساطة النحو، أن لها استعمالات كيت كيت كيت، بدل 4 استعمالات استعمالين مثلا، بدل 8 شروط شرطين وخلاص، يمكن لا يمكن. هذا كلامنا يحتاج إلى عمر يعني، ما مو سهل يعني. وأنا ما شفت دراسة مثلا بالتفصيل شيء يتطرق إلى مطلب مطلب وينقح يقول سيبه وشنو قال وانت نازل بعيد يعني. واحد يشغل نفسه بهالبلاء هذا يعني. على اي حال
هنا هي الثمرة ما بتكون يعني واضحة.
شنو؟
اذا رجعنا الى بس فقط عن تفسيري، حذفنا عن تفسيري وحذفنا بعض الامور، وش الثمرة الواضحة اللي
الثمرة ان شنو احنا نبي نقول ان مثلا اذا ثبت، الحين انا ما قاعد اقول انه ثابت ان انا التفسيري ما عندنا، اذا ثبت ان ما عندنا ان تفسيري شنو داعي الى التفصيل هذا زايد؟ اذا انا التفسيريه اما زائده اما مخففه، قللنا شق من شقوق ان، بدال 4 صاروا 3، افرضوا هم الزائده حذفناها، بدال 4 صاروا 2. اذا انا المصدريه وان المخففه رجعناها الى امر واحد، شنو كان الفرق بين المصدرية والمخففة؟ شنو الفرق الأساسي بينهم؟ أن هذا يدخل على الجمل، يدخل على الأفعال، وذاك لا يدخل على الأفعال فقط، هذا الفرق. يدخل على الأسماء أيضا. أن المخففة بعدها شنو تقع بعد اليقين، وذاك لا يقع بعد اليقين، هذا الفرق الرئيسي المحور في التفريق بينهم. لازم تحطون ايدكم على هالمحاور. محور الفرق بين ان المصدرية الناصبة للمضارع وبين ان المخففة من الثقيلة، وين احط ايدي؟ على فعل اليقين. هل هناك داع الى التفريق بين ما تقدم عليه فعل اليقين وبين ما لم يتقدم عليه فعل اليقين؟ هل هناك داعي ام لا؟ ولعل واحد يشكك في كل الامور، يقول ان له وضع واحد وانتهى، سواء تقدم عليه يقين أم لم يتقدم، سواء تأخر عنه جملة اسمية أو لم يتأخر، جملة طلبية، جملة أصلا ما كان جملة، كل هذا أن واحد. تارة غاية الأمر تارة إذا وقع بعده مضارع ينصبه، وإذا لم يقع بعده مضارع شنو؟ إذا كانت جملة اسمية ينصب الاسم ويرفع الخبر، إذا ما كان لا جملة اسمية ولا شنو ولا مضارع ما له عمل، كوقوعه بين كتبت وقم ما له عمل. إيه أقول يعني بالتالي إحنا نبي نفتح نوافذ على شو اسمه، على آراء جديدة إن شاء الله أنتم تبحثون. ما نبي نقول أكيد هذا اللي قالوه غلط أو أكيد هذا اللي قالوه صحيح، ولكن في مجال للبحث في مثل هذه المطالب، كما بحثنا في إذن نفس الحالة. الوقت انتهى، خذينا 53 دقيقة، أنا بغيت اليوم أكمل التفسيرية والزائدة ما صار. إن شاء الله نكمل غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله.